وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده. وقراءتنا في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد بين يدي سماحة الشيخ الوالد هشام بن فؤاد البيري حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا الحديث قد روي من طرق، فرواه ابن سعد وعبد الرحمن بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في السنن. وفيه قصة اختصرها المصنف. قوله عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور، وهو ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بفتح المهملة وسكون المعجمة وآخره جيم، مات مشركا. وعدي يكنى أبا طريف،
يعني يقصد حاتم الطائي مات مشركا، أما عدي فقد أسلم. نعم.
صاحبي شهرة حسن الإسلام
وعدي
يكنى أبا طريف بفتح المهملة، صاحبي صحابي شهير حسن الإسلام، مات سنة 68 وله 120 سنة. قوله: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. ظن عدي أن العبادة المراد بها التقرب إليهم بأنواع العبادة من السجود والذبح والنذر ونحو ذلك، فقال: إنا لسنا نعبدهم. قوله: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه إلى آخره، صرح صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن عبادة الأحبار والرهبان هي طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام، وهو طاعتهم في خلاف حكم الله ورسوله. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله، وعكسه، يكونون على وجهين: أحدهما أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤوسهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسول، فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف. ثم نقول: اتباع هذا المحلل للحرام والمحرم للحلال إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه، بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فله نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبعه في ذلك لهواه. ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه.
هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام أولا كلام من ذهب يبين حقيقة هذا الأمر في قوله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا الاتخاذ والاتباع في تحليل الحرام وتحريم الحلال صيرهم أربابا، وظن عدي أن الرب يعنى به هنا أنهم تقربوا لهم بأنواع العبادة كالذبح والنذر وغير ذلك، فقال: ما اتخذوهم أربابا، يعني ما سجدوا لهم ولا ذبحوا لهم ولا نذروا لهم ولا غير ذلك، فصرفوا أنواع العبادة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين هذا النوع من الربوبية، لأن الربوبية تعود إلى السيادة وتعود إلى التدبير وتعود إلى هذه المعاني، فقال: أما إنهم أحلوا الحرام وحرموا الحلال فاتبعوهم؟ قال: نعم هذا يوجد. قال صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم إياهم. فدل هذا على أن التعبد بإرجاء الحكم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذا عبادة جليلة عظيمة، فلا بد من الاعتقاد والإيمان بأن المشرع هو الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يملك أحد أن يشرع للناس إلا الرب عز وجل، فما شرعه الله عز وجل للناس وجب اتباعه، فالحلال ما أحل والحرام ما حرم. لكن ما مقدار هذا الاتباع؟ أو حرام ولا يخرج من ملة الإسلام، أم هو يخرج من ملة الإسلام، أم ماذا؟ هنا فصل شيخ الإسلام تفصيلا بديعا جدا في تفسير قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. فجعل المتبع لهؤلاء على قسمين: قسم يخرج من ملة الإسلام، وقسم باق على ملة الإسلام ولكنه أتى كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. قال: يقومون على وجهين، أحدهما أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله، يعتقدون، يتبع هؤلاء باعتقاد، يعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباع لرؤسائهم، يعني اعتقدوا بقلوبهم أن هؤلاء حينما أحلوا الحرام وحرموا الحلال أن هذا لهم، فصرفوا حق الله الخالص لحق المخلوق مع علمهم، ليس جهالا، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، ما اجتهدوا اجتهادا عاما ولم يخالفوا الرسل فاتبعوهم في ظنهم أنهم ما خالفوا، لا، يعلمون أنهم خالفوا، يعتقدون، يعلمون، يعتقدون أن لهم ذلك، يعلمون أنهم خالفوا دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر، فهذا جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون، هذا شرك، شرك في الحكم، فجعلوا مع الله عز وجل أندادا يحكمون ويشرعون للناس. فمن اعتقد أن أحدا يملك التشريع للناس وأنه يشرع للناس وأن هذا حق له فقد اعتقد الكفر والعياذ بالله، فيخرج من ملة الإسلام. يبقى هذا الاتباع اتباع يخرج من ملة الإسلام، ألا وهو الاتباع على ماذا؟ يعتقدون أن هؤلاء يحلون ويحرمون، مثل ما حرم الله الزنا هم يحرموا أيضا ما شاء، أحل الله عز وجل الطيبات هم أيضا يحلون ما شاء، فيعطيهم هذا الحق. هذا الاعتقاد لا شك أنه يخرج من ملة الإسلام. وعليه فمن يتبع القانون الوضعية ويجعل لأحد من الناس حق التشريع في هذا، له أن يقول الزنا بضوابط. فإذا زنى مثلا بامرأة من بلده مثلا يعني، فإن ذلك يكون حراما، وإذا زنى بامرأة أجنبية عن بلده فإن ذلك يكون حلالا، فنسب ذلك إلى الشريعة، هذا حلال وهذا حرام، فاعتقد الإنسان أن هذا له ذلك وأنه من حقه ذلك، فهذا يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله إذا اعتقد ذلك. أو اعتقد أن واحد له أن يجعل الصلوات أربعا بدلا من خمس، أو يجعل الحج على كيفية معينة أو الصيام على كيفية معينة، من اعتقد ذلك فقد اعتقد الكفر، ونحكم بينهم بما أنزل الله. شرع لكم الله الذي يشرع، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فما في أحد يملك التشريع سوى سبحانه وتعالى، فمن اعتقد أن أحدا يملك ذلك فقد كفر بالله رب العالمين. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، يعتقد أن الله الذي يحرم ويحلل، فالربا حرام، الزنا حرام، الغيبة حرام، الكذب حرام، الصدق واجب، صلة الرحم واجب، الصلاة واجبة، وهكذا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ويفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، هؤلاء أطاعوا في المعصية، يعني يعتقد أن الذي يحل ويحرم هو الله، لكنهم اتبعوا ذلك هوى، مصلحته في هذا القانون الوضعي، مصلحته في هذا القانون الوضعي فاتبعه هوى، هو يعلم أن هذا حرام وأن هذا حلال، ولكن قال لك يلا ايه اجينا ارشيه من وراء الموضوع هذا ولنا مصلحة ايه في هذا، فيتبعوه هوى. وهذا اكثر الذين يتبعون القوانين الوضعية يتبعونها من اجل تحصيل المصالح، ولهذا اذا عارض القانون مصلحته داسه بالاقدام، داسه بالاقدام، ولهذا يتبع الثغرات هنا وهناك وكذا. فيعتقد ان الذي يحل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى، لكن تبع شهوة له مصلحة بذلك، مثل كثير من الناس اليوم مثلا قد تقول له الفوائد او الارباح، ارباح البنوك، يقول والله انا اعتقد ان هذا حرام وكذا، ولكن لا يحرم هذا ولا يتبع التحريم في هذا، يقول لك والله مش فلان افتى، خلاص احنا عرفناه وخلاص، ضعف رقبة عالم، ضعف رقبة عالم، وهو يعلم ان هذا حرام، ولو كان سيؤخذ منه مال لقال هذا حرام. وهذا كثير في الناس أنهم يتبعون ذلك هوى ولا يتبعون ذلك اعتقادا، إنما يتبعون ذلك هوى، له مصلحة في هذا القانون أو مصلحة في هذا التشريع فيتبعه هوى لإرضاء نفسه أو لتحصيل مال أو لدفع حق ممكن يدفعه، فهذا معصية من المعاصي له حكم أرباب المعاصي، يعني يكون آثما ولكنه لا يخرج من ملة الإسلام. هذا تفصيل جيد ومهم جدا حتى لا تكفر الأمة بمجموعها، فتكفر كل من اتبع وكل من تحكم من القانون الوضعي تكفره، لا هذا المتحاكم من القانون الوضعي لا يخرج عن حالتين، الحالة الأولى أن يعتقد أن هذا هو الحلال وأن هذا هو الحرام بتحليل فلان أو بتحريم فلان. الحالة الثانية ما هو؟ الحال الثاني أن يعتقد أن هذا حلال بتحليل الله وحرام بتحريم الله عز وجل، لكن يتبع القانون هذا هوى، يتبع القانون هذا من أجل تحصيل مال، من أجل تحصيل دنيا، مثل كثير من المحامين يعلم أن هذا غلط وأن هذا ليس بشرع الله سبحانه وتعالى، ولكن يقول لك نحن نأكل عيش ويتبع هؤلاء، فهذا حكمه حكم أرباب المعاصي. إذا ليس كل من تحاكم إلى قانون يخالف شرعة الله سبحانه وتعالى يكون كافرا، وإنما الأمر في التفصيل، أن يعتقد أن هذا له حق التشريع، أن يعتقد أن هذا ليس له حق التشريع ولكن اتبعه إيه، ولكن اتبعه هوى. بهذا التفصيل يزول الإشكال في الأخذ بظاهر هذه الآية، وأن كل من تحاكم فقد كفر بالله رب العالمين وقد اتخذه ربا يخرج بهذا الاتخاذ من ملة الإسلام. أضاف الشيخ سليمان مسألة مهمة جدا، قال: ثم نقول اتباع هذا المحلل للحرام والمحرم من الحلال إن كان مجتهدا، انتبه بقى المتبع، إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر، هو قصده اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن خفي عليه هذا الأمر، وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطأ. يعني سلك مسالك أصحاب الهدى، أراد الحق وأراد الاتباع ولكنه خفي عليه ذلك فظن أن هذا مما يرضي الله سبحانه وتعالى وهذا لا يرضي الله، ولكنه ما قصر وسلك سبيل المتقين واتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه، لقوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وليس هذا في هذا الباب فقط بل في كل باب، من اتقى الله ما استطاع وبذل جهده وتحركت نفسه لطلب الهدى وبذل الأسباب الشرعية في تحصيل الحق ثم خفي عليه الحق فعمل بخلافه، هذا معذور، هذا معذور، يعذر الإنسان بهذا. إذا سلك مسالك الحق واتبع الطرق الشرعية ولم ينحرف فلم يكن له هوى اعتقاد مسبق، كحال كثير من الناس يتكون له اعتقاد مسبق ثم يبحث عن الأدلة التي تدعم اعتقاده، وهذا شأن أهل الانحراف دائما. المرجئة اعتقدوا أولا ثم استدل، الجميع اعتقدوا أولا ثم استدل، الخوارج اعتقدوا أولا ثم استدل، فأخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، وإن زنى وإن سرق ما يأخذون به، لكن يأخذون لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قابلهم المرجئة أخذوا بنصوص الوعد وإن زنى وإن سرق، فنسيت له بحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يؤمن به لأنه اعتقد اعتقادا مسبقا، فمن اعتقد اعتقادا مسبقا ثم صار يستدل له فهذا شأنه شأن أهل الهوى. أما من نظر في النصوص ولديه آلة الاجتهاد، ليس كل أحد ينظر في النصوص، وإلى من نظر في النصوص وليس عنده آلة الاجتهاد وليس عنده إمكانية الاجتهاد ثم بعد ذلك لم يصل إلى الهدى أو وصل إلى الحق بدون طريقه، فهذا آثم ولو قال بالحق. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن القضاة ثلاثة، وبيّن أن من هؤلاء الثلاثة من قال بالحق ولكنه لم يعمد إليه ولم يعرفه، إنما سئل عن المسألة فقال فيها قولا بغير علم فتبين أن هذا القول قول يوافق الصواب، فما حكم هذا؟ هذا آثم أو مصيب؟ هذا آثم. لماذا؟ لأنه لا يعلم الحق، إنما قال الحق، هذا جاء قوله للحق اتفاقا، مثل ما أسأل مثلا أنا عن مسألة الآن، أي مسألة شرعية وأنا لا أعلم فيها علما فقلت واجب أو جائز أو حرام أو مكروه أو مستحب وأنا لا أعلم أدلة ذلك، فبان ما قلت فعلا هذا واجب أو مستحب أو كذا، فأنا آثم لأنني قلت على الله عز وجل بلا علم، والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك بعلم، يبقى أنا تعديت هذه المرحلة وقلت على الله عز وجل بلا علم. ففرق بين من استدل ليعتقد وبين من اعتقد ثم استدل، والفرق بين الاثنين هو فرق بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. أما من اعتقد ثم استدل، اعتقد اعتقادا ويذهب يستدل، ولهذا قد يطرق إجماعات الأمة من أجل أن ينظر إلى نص أو شبهة تدعم قوله، ولهذا ترونه يتعلق بشيء كبيت عنكبوت ويطرق نصوصا متضافرة وإجماعات متواترة، يطرق هذا كله. لماذا؟ لأن هذا يعارض اعتقاده وهو يريد أي شبهة تدعم اعتقاده، ولهذا قد يستدل بشيء في هذه الصفحة ويطرق ما يناقضه في الصفحة الثانية ويقلب أوراق الصفحات ويبتر في النصوص، وإذا نقل بتر، وإذا أسند أوهم ولا يسند الإسناد الصحيح ويوثق كلامه ويغري الناس لأنه اعتقد أولا. أما أهل السنة والجماعة فإنهم ينظرون إلى النصوص ثم يبنون اعتقادهم بموجب هذه النصوص، ولهذا لا تناقض بين أهل السنة والجماعة، لا تجد تناقض عند أهل السنة والجماعة، إنما التناقض عند أهل الأهواء. لماذا؟ لأنهم لا يبنون استدلالهم على شيء صحيح. إذا الفرق بين من اعتقد ثم استدل وبين من استدل ليعتقد. فأهل السنة والجماعة نظروا إلى النصين، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ونص وإن زنى وإن سرق رغم أنفى بذر هذا يدخل الجنة، فعملوا بالنصين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا حملوه على ماذا؟ حملوه على كمال الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وإيمانه كامل، لأن إيمانه لو كان كاملا لردعه عن الزنا، فحال زناه لم يكن عنده الإيمان الكامل الذي يردعه، وإن بقي معه أصل الإيمان فليس بكافر. فالنفي هنا لا يقتضي زوال الإيمان كله، وإنما يقتضي زوال كماله. ما الدليل على أنه معه أصل الإيمان وقد زال عنه الكمال؟ لماذا ما قلنا زال عنه أصل الإيمان؟ للنص الآخر، وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، فأثبت النبي له الإيمان ونفى النبي عنه الإيمان، أثبت للزاني إيمانا ونفى عن الزاني إيمانا. أما الإيمان الذي أثبته فهو أصله، وأما الإيمان الذي نفاه فهو كماله، وبهذا تجتمع النصوص. فاحذر يا صاحب الزنا من ذهاب كمال الإيمان فيوشك أن يذهب بأصله، واحذر يا من تكفر صاحب الزنا بهذا النص لا يزن الزاني حين يزن مؤمن، فإن النبي قد أثبت له إيمانا. لو كان كافرا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان ما يقول العبد لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجل الله إلا حرمه الله على النار، وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وهكذا. فحديث عتبان يبتغي بذلك وجل الله، حديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق رسول الله قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، وبهذا تجتمع النصوص. فبنوا من هنا اعتقادهم، ألا وهو إيه؟ ألا هو التفريق بين أصل الإيمان وكمال الإيمان، وأن المعاصي لا تذهب أصل الإيمان بل تذهب كمال الإيمان. فكل نفي عن أصحاب المعاصي إنما هو نفي لكمال الإيمان ليس نفيا لأصل الإيمان. وبهذا صارت القاعدة كبيرة جدا عند أهل السنة والجماعة، مهما أتيت من النصوص لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة نمام. لو أخذنا بظاهر هذه النصوص دل هذا على تكفير أصحاب المعاصي، يبقى النمام لا يدخل الجنة، الخوارج قالوا طالما أنه لا يدخل الجنة إذا سيدخل النار، وبالتالي وإذا دخل النار ما يخرج منها وما هم منها بخارجين. أهل السنة والجماعة حملوا هذه النصوص كلها على ماذا؟ على الوعيد، وأنه لا يدخل الجنة ليس معنى أنه لا يدخل الجنة بتاتا، ولكن قد يحمل أنه لا يدخل الجنة حتى يجازى على ذنبه ومعصيته، لا يدخل الجنة حتى يشاء الله سبحانه وتعالى له ذلك. هذا من باب الوعيد، وقد يتخلف الوعيد، فالله عز وجل يخلف وعيده لكن ما يخلف وعده. أما ما وعد الله به فإن الله لا يخلف الميعاد، أما ما توعد الله عليه فقد يخلفه. ولهذا فرق بين قاعدة الوعد وقاعدة الوعيد. قاعدة الوعد مبنية على الكرم والجود، والله عز وجل ما يخلف وعده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، يبقى الله عز وجل سيوفي بما قال، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أما وعيده سبحانه وتعالى عقوبة الزاني، عقوبة المرابي، عقوبة القاتل، عقوبة كذا، فقد يتخلف هذا الوعيد، وتخلف الوعيد دليل كرم. تخلف الوعيد دليل كرم، أنا سأفعل فيك وسأفعل فيك، والله المثل الأعلى، وسأفعل فيك ثم عفوت، يقال عني إيه؟ يقال عني أتراجع، يقال عني مذبذب، يقال عني كريم. لكن حينما قلت تعالى إن شاء الله غدا وسأعطيك ما شاء الله عز وجل أن أعطيك بإذن الله، ثم أتيتني ولم أعطيك شيئا؟ قلت أنت أخلفت وعدك شيخ. طب أعطيتك؟ قلت جزاك الله خيرا. فخلف الوعد مشين، أما خلف الوعيد فكرم وجود. ولهذا فالله عز وجل يتوحد العصاة لكن قد يغفر لك ويتجاوز عنه، وهو إذ تجاوز عن ذلك فهو الكريم الجواد. فيبني أهل السنة والجماعة اعتقادهم على ماذا؟ على النصوص، بخلاف أهل الأهواء فإنهم يعتقدون أولا ثم يذهبون للاستدلال، ولهذا ترتيب النص يقول لك لا 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 النص هذا لا، عنده نص واحد بس هو الذي يعتمد عليه، وعنده قول واحد لعالم هو الذي يعتمد عليه، وهذا موجود بكثرة جدا في واقع المسلمين، في واقع المسلمين. نعم، لهذا القاعدة إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيب على اجتهاده الذي أطاع به ربه. يبقى عندنا شرطان الآن، الشرط الأول أن يبلغ الإنسان رتبة الاجتهاد، ورتبة الاجتهاد الاجتهاد يتجزأ، مش يعني رتبة الاجتهاد أن يكون كالشافعي أو أحمد أو مالك، اجتهاده في المسألة وعنده أدوات الاجتهاد في ذلك، عنده نظر في النصوص، عنده علم بها، عنده علم بقواعد الترجيح، عنده علم بكلام أهل العلم، عنده علم بمصطلحات أهل العلم. إذا عنده أدوات الاجتهاد التي تؤهله في النظر إلى المسألة فهو أحد رجلين، إما أن يصيب الحق فله أجران، وإما أن يخطئه فله أجر واحد إذا كان واحد مجتهدا. اثنين، إذا سلك سبيل العلماء، سلك سبيل العلماء قصده اتباع الحق، لاحظ قصده إيه؟ قصده اتباع الحق، يبقى عنده آلة الاجتهاد وقصده اتباع الحق. طب لو عنده آلة الاجتهاد وقصده التلبيس يبقى هذا آثم. طب قصده اتباع الحق وليس عنده آلة الاجتهاد يبقى هذا آثم، كالذي يجري عملية جراحية وهو غير مؤهل لذلك، يقول لك والله أنا قصدي أنا أعمل إيه، والدي يتألم فماذا أصنع؟ خلاص زي درسه ودرس والدي يؤلمه، فقال طيب جاب مفك أو بنسة واشتغل يلا، فهذا يضر أكثر مما ينفع. كذلك الواحد لو كان قصده حتى الاتباع ولكن ليس عنده آلة الاجتهاد فهذا آثم. يبقى لابد من شرطين، الأول آلة الاجتهاد، الثاني قصد اتباع الحق. إذا تبين لك ذلك يا عبد الله تبين لك الفرق بين الزلة والانحراف. عشان كده اوعى تقول بقى انا لماذا لم تبدع ابن خزيمه، ما هو انا زي ابن خزيمه. كن كابن خزيمه لا تبدع، ان كنت كابن خزيمه، ان كنت كقتاده، ان كنت كالبخاري، ان كنت كفلان، كن مثله تاخذ حكمه. مجتهد قصدك اتباع الحق، اما نعطيك الادله خذ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه تعرض، فإن جاءتك شبهة طرت بها طيرانا وظننتها الحق ونشرتها في الآفاق حتى يعلمها الناس عنك. ولهذا تجد هؤلاء أصحاب الهوى يعني تجدهم يتبعون أقوالا معينة وأحاديث معينة، ما يمكن يأتي الحديث الصريحة التي، لكن أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، أهل السنة ما يخفون دليلا. ولهذا لو نظرت أو استمعت إلى واحد من أهل السنة تجد يأتي بشبهات للمخالف ربما ما خطرت على باله ليرد عليها، فأهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم. فهذه قاعدة نافعة جدا لطالب العلم لابد أن يعلمها. ولهذا يقال لما لأهل السنة لما بدعوا فلانا ولم يبدعوا فلانا، أليس هذا مخطئا وهذا مخطئا؟ نقول بلى كل منهم أخطأ، ولكن فرق بين المسلكين. هذا أخطأ فغفر له ذلك بل أجر أجرا واحدا لأنه مجتهد له حق النظر في الأدلة، اثنان لأنه سلك مسالك العلماء وقصده اتباع الحق. لكن لما تقول له الثاني أبدا، تقول له اقرأ كتاب سنة أبدا ما يفتحه. ولهذا ما يقول في استدلاله قال الخلال، قال اللالكائي، قال الإسماعيلي، قال الصابوني، قال البربهاري، ما يقول هذا أبدا. تقول طب افتح الكتاب طيب، طيب إن كنت تخالف ما في الكتاب وضح للمخالف، قل كيف ضل الصابوني حينما اعتقد هذا، قل كيف ضل البربري حينما اعتقد هذا، قل كيف ضل الخلاب حينما اعتقد هذا، قل كيف ضل هؤلاء حينما حكوا إجماعات، كيف ضل هؤلاء؟ طيب كيف ضل هؤلاء؟ خفي عليه ما عندك، يتبع قول الصحابي في مخالفة النص الواضح، مع أنهم المتقر عند أن قول الصحابي إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم طرحنا بقول الصحابي وبقول أي أحد عرض الحائط، والتمسنا المعذرة لهذا الصحابي وترضينا عليه وقلنا لم تبع في خطئ لكننا نترضى عليه. ومن هنا نشأ القول كما نقلنا عن شيخ الإسلام من قبل، الفارق بين الزلة والانحراف. فالفارق بين الزلة والانحراف فارق بين مسلكين، بين قدرتين، بين قدرة على الاجتهاد أو عدمه، وبين مسلك يقصد به الإنسان اتباع الحق ويخطئه مع سلوك قواعد أهل العلم، والثاني ضرب بقواعد أهل العلم عرض الحائط وصار ينتزع أي شبهة ليستدل بها على كذا أو كذا. ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم تبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فله نصيب من هذا الشر، إلى أن قال: ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلاف. الله أكبر، شوف يا أخواني دي قواعد ربانية، قواعد. ولهذا خلي بالكم الإشكال يا أخواني بيرجع إلى قواعد الفهم، الإشكال قواعد الفهم، وإلا ما في أحد يعصى من خطأ، ما في أحد يعصى من خطأ. ولهذا من بدع كل مخطئ كان متجاوزا، ومن قبل قول كل مخطئ واعتذر له كان متجاوزا. وإنما يفرق، قد يخطئ الإنسان ألف خطأ ولا يبدع. هل هناك فرق بين خطأ في العقيدة وخطأ في الأمور العملية؟ أبدا. ومن فرق فعليه الدليل، ومن فرق فعليه الدليل. قد يخطئ في باب الاعتقاد، قد يخطئ في باب العملي، باب العبادات، قد يخطئ في باب المعاملات، في أي باب من الأبواب خطأه مغفور، لكن إذا كان مجتهدا وسلك مسالك أصحاب الهدى وقال قصده اتباع الحق. ولهذا قد لا يبدع الإنسان بألف مسألة، وقد يبدع بالمسألة، وقد يبدع بالمسألة الواحدة. التبديع له شروطه ويرجع إلى أمور ليس بالتجاوز وليس بعيدا عن القواعد، فهذه قواعد في غاية الأهمية. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه، حتى ولو كان يقلد أبا بكر، حتى ولو كان يقلد أبا بكر، حتى ولو كان يقلد عمر، حتى ولو كان يقلد عمر، ما يجوز أن تقلد عمر في خلاف الحق. ولهذا أنكر على عمر. جاء عند الترمذي بسند صحيح أن رجلا من أهل الشام سأل عبد الله بن عمر عن التمتع، قال: فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لكن أباك يمنع من ذلك. فقال: هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال: أمر رسول الله. قال: قد فعله رسول الله. وأنكر علي على عمر رضي الله عنه، وأنكر ابن عباس على علي لما حرق الروافض، قال: أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلته، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فحصل هذا الإنكار للصحابة ولو كانوا كبارا. وأبو بكر رجع، رجعه عمر على ما تقاتل قوم يشهدون إلا إلى الله وأن محمد رسول الله، راجعوا أبا بكر رضي الله عنه. فلا أحد يؤخذ قوله ولا يقلد إذا ظهر للإنسان الحق في خلاف قوله مهما كان رتبته، مهما كانت رتبته. وهذا مجمع عليه، نقل الشافعي الإجماع على ذلك. قال: والإجماع على لو من استبانت له سنة، فمن استبانت له سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعوها لقول أحد. هذا الإجماع على ذلك، أن الإنسان إذا بان له الحق ما يعتذر بقى، يقول: فلان ذهب، فلان كذا، فلان قال. يعني يعقل أن كثيرا من المشايخ يذهب إلى كذا وفلان يذهب إلى خلاف هذا القول ويكون على الحق؟ أيوة نعم، يعقل، يعقل نعم. أبو بكر على قول في قتال المرتدين والأمة ما ترى قتال المرتدين، وكان الحق مع أبي بكر رضي الله عنه، ورجعت الأمة إلى قول أبي بكر رضي الله عنه. أيوة نعم، يعقل، يعقل هذا. فقد يخفى الحق على مجموع كبير من الأمة ولا يخفى على كل الأمة. لما أراد الصحابة أن يدخلوا أرضا فيها طاعون اختلفوا، ماذا نصنع؟ ندخل تلك الأرض فنهلك أو لا ندخل فنفر من قدر الله؟ ماذا نصنع وما عنده النص؟ حتى أتى الصحابي الذي معه النص فوجدهم قد اختلفوا بذلك، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلها ولا تخرجوا منه. فقد يخفى الحق على كثير من الناس. ويقول الشيخ سليمان: وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه، انتبه شوف، وقد فعل ما يقدر عليه مثله وما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن الحق معه فهذا من أهل الجاهلية. الله أكبر، الله أكبر. ثاني دية مهمة جدا: وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل، أنا رجل ما أستطيع أن أعرف الحق على التفصيل، فقلدت مجتهدا لعجزي عن النظر في الأدلة وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد. اجتهدت في التقليد يعني ايه؟ يعني حاولت ان اتبع الاعلم والاورع، قد يكون اعلم بغير ورع، ناس تبيع الفتاوى فما اذهب الى هذا لاشتري فتوى منه، معلوم بعض الناس عنده فتاوى يبيعها رخيصة. رجل يطلق امراته 7 مرات، اذهب الى فلان فانه سيقول لك كفر اطعم 10 مساكين وارجع هذه المرأة، معلوم بعض الناس يتساهل في مثل هذا فيذهب إلى هذا. لا، هذا ما اتقى الله سبحانه وتعالى، اتقى الله فذهب يسأل الأعلم والأورع. فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. لو أنا اتبعت فلان في القبلة نحن في الصحراء ولا ندري أي اتجاه للقبلة، فقدمت فلانا في الاجتهاد لأنه عنده خبرة، فبعد ما صلينا تبين لنا أننا صلينا إلى غير القبلة، هل نعيد الصلاة؟ الجواب ما نعيد الصلاة، لأننا أدينا الصلاة بموجب اجتهاد مشروع، فأنا قلدت في هذا. طيب انتبه بقى: وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه، دون نظيره، قلد هذا وترك هذا بالهوى، هذا من جماعتي وهذا من حزبي وهذا ليس من حزبي، فاجتهاد الرجل من حزبي أقبله وإذا خرج عن حزبي لا أقبله. هذا القرض له فائدة تسمى مصارف إدارية، خلاص أفتى شيخنا بأنها مصارف إدارية وهذه المصارف الإدارية ما فيها إشكال، خلاص اتبعناه. طيب كل العلماء خالفوه، ما في شيء اسمه مصارف إدارية يسمونها بغير اسمها، مصارف إدارية 1.5% 2%، ما في حاجة اسمها مصارف إدارية. مصارف إدارية كام؟ 500 مليون. ليه هيجيبوها في طيارة من مصارف إدارية؟ يعني 500 مليون مصارف إدارية؟ ايه ده؟ هذا ما يعقل. حتى قال واحد: هذا مخالف للأدلة، فالربا حرام قليل وكثيره. قال لكنه مجتهد. قال: يا أخي ما يتبعه في هذا؟ قال: يا أخي هو رجل من أصحاب الاجتهاد وقد اجتهد. قال له: طيب أنا أقول لك شيئا الآن. قال له: إيه؟ قال له: لقد رجع عن اجتهاده بعدما قامت الدنيا، رجع بعد فترة. قال: طيب قد رجع عن اجتهاده الآن، فماذا تقول أنت؟ راجع عن هذه المسألة، فماذا تقول؟ لما قال: غرر بي الناس، وهذا كلام ما يقبل، غرر بك الناس كيف يعني؟ قال لك مصرف إداري، هذا الذي غرروه بك إن كنت صادقا في هذا، طب كيف اتبعتهم في هذا التغرير؟ لكن متى يغررون بك مثلا؟ يقولون: هذا قرض ليس فيه أي أرباح، فتفتي القرض إذا لم يكن فيه أرباح ولا فوائد فهذا جائز، فتبين بعد ذلك أن له أرباحا، هذا الذي يقال لك. لكنهم قال لك الأرباح 1.5% وهذه مصارف إدارية، فكيف يصلح التغرير؟ هذه فتوى مرفوعة إليك تقول: لا فرق بين قليل الربا وكثير. فاتبعت هذا ولن تتبع هذا، وهذا تجد عيانا أمامك. إذا اجتهد عالمهم فأخطأ اتبعوه، وإذا اجتهد غير عالمهم فأصاب تركوه. يبقى اتبع هذا الشخص دون نظيره. لماذا؟ لهوى، لهوى. أنا أعلم أن هذا هو الأعلم والأورع، ولكنني أذهب إلى غيره لاتباع الهوى. فهل يا ترى يعذر هذا؟ بل ونصره بيده ولسانه، نصره بيده ولسانه وهو يعلم تناقضه لكونه شيخا. لا، أنا ما أطر شيخي أبدا. طب أخطأ شيخك؟ لا، لو قلنا بأنه أخطأ شيخي، أخطأ شيخي، فقد أسقطنا هيبته في الأمة. لكن لابد أن ندافع عن خطأ الشيخ. سبيل من هذا؟ هذا سبيل أهل الجاهلية، ليس سبيل من مؤمنين وليس سبيل المتقين. وإنما الإنسان يترك اجتهاد شيخه. شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. ولهذا إحنا ما عندنا بابوات، البابا فلان، البابا فلان ده عند النصارى، إنما ما عندنا البابا فلان، عندنا الشيخ فلان. وقد يكون عظيم القدر عندي ولكنني أخالفه إذا تبين لي الحق في خلاف قوله. وهنا ده محض الإيمان يا أخوان، هذا محض الإيمان، محض الإيمان أن الإنسان يتبع الحق ولو كان في خلاف شيخه. ولهذا نجد العلماء كلهم عندهم مخالفات لأشياخهم الذين تلقوا عنهم العلم والذين تربوا على أيديه. ابن القيم في زاد المعاد، معروف ابن القيم من شيخ الإسلام، من هو معروف شيخ الإسلام، هو بوابة الخير في حياة ابن القيم، هو مفتاحه، هو ابن القيم ثمرة من ثمرات شيخ الإسلام. في أول كتاب الحج شيخ الإسلام يرى أن الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. ابن القيم يرى وجوب التمتع، وناقش المسألة وقال: وشيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من إيه؟ من شيخنا. فالإنسان يخالف شيخه، بس يخالف بالدليل وبالأدب، فيخالف شيخه إذا كانت المسألة من مسائل هذا. نعم. فيقول: فإن قلد شخص دون نظير بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن الحق معه، فهذا من أهل الجاهلية، هذا من أهل الجاهلية، وهو كثير جدا. شيخك يكفر بالدخول في مجلس الشعب تقول سمعنا وطعنا، شيخك بعد ذلك يوجب الدخول إلى مجلس الشعب تقول سمعنا وطعنا. عجيب هذا، عجيب هذا. تلحاكمه لأن الفتوى متناقضة مثلا، مثلا لما كفرت أولا ولما جوزت ثانيا. شيخك يكفر مسلسلا كاملا بمخرجيه وممثليه وكل أحد والمونتاج والتصوير كل شيء لما رفع الصليب مع مصحف، وشيخك يجلس في ميدان على رأسه الصليب والمصحف، فما يكفر أحدا. لماذا؟ طيب لماذا؟ فإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه: فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. يعني إذا قال الإنسان في شيء برأيه فهو على كل حال مخطئ، لأنه قال الله عز وجل بلا علم. قال المصنف اللي هو ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وفيه تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ولا سيما الولاية، يعني صار من أولياء الله، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. قال الشارح: صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، يشير إلى ما يعتقده كثير من الناس في من ينتسب إلى الولاية من الضر والنفع والعطاء والمنع، ويسمون ذلك الولاية والسر ونحو ذلك، وهو الشرك. وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، أي هي التي تسمى اليوم العلم والفقه، المؤلفة على مذاهب الأئمة ونحوهم، فيطيعونهم في كل ما يقولونه سواء وافق حكم الله أم خالفه، بل لا يعبؤون بما خالف ذلك من كتاب وسنة، بل يردون كلام الله وكلام رسوله لأقوال من قلدوه، ويصرحون بأنه لا يحل العمل بكتاب ولا سنة، وأنه لا يجوز، يصرحون بأنه لا يحل العمل بكتاب والسنة، إنما يعمل بأقوال الأئمة. حتى قال بعضهم كل آية تخالف قول إمامنا فينبغي أن تحمل عليه، إما على أن الآية منسوخة، أو تحمل على ماذا؟ على وجه يتفق مع كلام إمامنا، فيقدمون كلام الإمام على كلام الله ورسوله. وأنه لا يجوز تلقي العلم والهدى منهما، إذا القرآن والسنة، وإنما العلم والفقه والهدى عندهم هو ما وجدوه في هذه الكتب. العلم ما وجد في كلام الرجال، أما الكتاب والسنة فما فيهما علم عند هؤلاء المتعصبة. بل أعظم من ذلك وأطم رمي كثير منهم كلام الله وكلام رسوله بأنه لا يفيد العلم ولا اليقين في باب معرفة أسماء الله وصفاته وتوحيده، ويسمونها ظواهر لفظية، يعني كاستوى على العرش بل يداه مبسوطتان، يقولون هذا له ظواهر لفظية، ولا نأخذ بالقرآن في إثبات الاستواء في إثبات اليدين. ويسمون ما وضعه الفلاسفة المشركون القواطع العقلية، فاستوى بمعنى استولى، اليدان بمعنى القدرة والنعمة، ثم يقدمونها في باب الأسماء والصفات والتوحيد على ما جاء من عند الله، ثم يرمون من خرج عن عبادة الأحبار والرهبان إلى طاعة رب العالمين وطاعة رسوله وتحكيم ما أنزل الله في موارد النزاع بالبدعة أو الكفر، فقدموا أقوالهم وسموها قواطع عقلية، وردوا ظواهر النصوص وسموها ظواهر لفظية. ولهذا يقولون إيه في أهل السنة والجماعة بأنهم مجسمة مشبهة، وأحدثوا عبارتهم المشهورة ألا وهي طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. طريقة السلف أسلم لأنهم رووا نصوصا وتركوها على ظاهرها، وطريقة الخلف أعلم وأحكم لأنهم نظروا في النصوص نظر المعتبر وقالوا بما فيها من معان وتحريفات. وهذا كما قال شيخ الإسلام، هذه العبارة ما يقولها إلا غبي من الأغبياء، هذا ما يقولها إلا غبي، لأنه كيف تكون السلامة من غير علم وحكمة، وكيف يكون علم وحكمة بلا سلامة؟ يعني وفصل بين السلامة والعلم والحكم. فطريقة السلف أسلم يعني وليست أعلم وأحكم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم يعني وليست أسلم، كيف هذا؟ فإن الطريقة التي تؤدي إلى السلامة هي الأعلم والأحكم، والأعلم والأحكم يؤدي إلى السلامة. فلهذا قال شيخ الإسلام ما يقولها إلى غبي من الأغبياء. ومثل هذه العبارة، العبارة المشهورة في عصرنا أيضا ألا وهي نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهذه أيضا عبارة بهذا الإطلاق عبارة خطيرة، نتعاون فيما اتفقنا عليه حتى لو اتفقنا على باطل، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه حتى في المسائل التي لا يعذر فيها المخالف، فهذا كلام باطل بإيه؟ بإجماله وعمومه. إنما نتعاون فيما اتفقنا عليه إن كان حقا، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إذا كان هذا أيضا له وجه في الإعذار. وقوله ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وذلك كاعتقادين في كثير من ينتسب إلى الولاية من الفساق والمجاذيب. وقوله وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، وذلك كاعتقادهم العلم في أناس من جهلة المقلدين فيحسنون لهم البدعة والشرك فيطيعونهم ويظنون أنهم علماء مصلحون، كما يأتي العالم ويقول ويفتي الناس بأن الطواف حول البدوي أو الحسين هذا لا إشكال فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دفن في المسجد وقبره موجود من المسجد، يأتي من يزيل للناس النذور وغير ذلك وبناء القبور داخل المساجد والناس يتبعونهم على ذلك، فهذا عبادة بالمعنى الثاني وهو اعتقادهم العلم في أناس من جهلة المقلدين فيحسنون لهم البدع والشرك فيطيعونهم ويظنون أنهم علماء مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهذا الباب حاصله إذن هو تفسير قول الله اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، تبين لنا منه أنه يجب طاعة الله عز وجل فيما حل وحرم، طاعة الرسول فيما حل وحرم، وأنه لا يجوز اتباع غير الله ورسوله في التحليل والتحريم. فمن اتبع، هذا بالنسبة للمتحاكم المتبع، فمن اتبع معتقدا أن أحدا يملك هذا الحق فهو كافر. ومن اتبع وهو يعلم أنه ليس لأحد الحق ولكن اتبع هوى فهذا إيه؟ آثم وعاصم. أما الواضع للقانون فإن نسب قانونه إلى الله ورسوله وقال هذا الحلال وهذا الحرام فهذا هو التبديل ويكون كافرا. وإن وضعه لهوى وهو يعلم أنه مخالف لله ورسوله ولكنه فعل ذلك هوى فهو آثم عاصم. يبقى إذن عندنا الحاكم وعندنا المتحاكم. أما المتحاكم فعلى التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام بين اعتقاد الحل والتحريم لأحد منهم الحق هذا أو اعتقاد خلافه ولكنه اتبعه هوى. أما الأول فكافر وأما الثاني فعاصي. طيب وأما الحاكم المشرع فإن وضع القانون نسبه إلى نفسه وفعله اتباعا للهوى فهذا ليس بالآثم ليس بالكافر وإنما هو آثم وعاص. وفيه قول ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق في قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. وأما من وضعه فنسبه إلى الشريعة قال هذا هو الحلال الذي أحله الله وهذا هو الحرام الذي حرمه الله سبحانه وتعالى فهذا كافر لأنه أعطى لنفسه حكم هذا التشريع وبدل دين الله الذي أنزله. ولهذا فرق بين التبديل والاستبدال. أما التبديل فليضع القانون نسبه إلى الله ورسوله، وأما الاستبدال أن يترك المشروع ويضع الممنوع، هذا هو الاستبدال وهذا حكمه عاصم. وإلا لو كان كل من ترك حكم الله وحكم بغيره مبدلا لكفر كل أصحاب المعاصي، لأنه ما من صاحب معصية إلا وقد ترك المشروع وفعل الممنوع. الآن المرأة التي تترك الحجاب وتتبرج هذه تركت مشروعا وهو الأمر بالحجاب وفعلت ممنوعا وهو التبرج، هل نقول هي بدلت فتخرج من الإسلام؟ لا، إنما هي عاصية تركت مشروعا وفعلت ممنوعا. طيب لو جيت أنا أحكم أقول مثلا رجل منع ابنته من الحجاب الشرعي وقال يا ابنتي طيلة حياتي لن تلبس الحجاب، فأنا جئت والبنت مصرة على الحجاب، فأنا جئت كرجل أحكم بينهما فقلت يا بنتي أطيعي إيه؟ أطيعي والدك وكذا لا يضرك هذا إن شاء الله طالما لك أطعتي الوالد أو كذا أو كذا، وحكمت بهذا وقلت للبنت اتبعي أباك، أو أنا مدير مدرسة فوضعت قانونا وهو توحيد الزي المدرسي بأن يكون كذا وكذا على وجه التبرج ليس فيه الحجاب الشرعي، كمن يمنع المنتقبات من الدخول إلى المدارس، وضعنا القانون بمنع النقاب بل وبمنع غطاء الرأس وقلنا بتوحيد الزي، هل من وضع هذا القانون يكون مبدلا فيكفر أو يكون عاصيا؟ نقول فيه التفصيل والله إن وضع هذا القانون ينسب ذلك إلى الله، يقول الحجاب الشرعي هو البنطال مثلا والقميص القصير ونسب ذلك إلى الشرعي فهذا كافر والعياذ بالله، كما كحل يهود لما سألهم النبي هل تجدون الرجم في التوراة؟ قالوا لا ما عندنا رجم. طيب عندكم إيه في من زنى؟ قالوا عندنا تحميم الوجه وتسويده ونطاف به في الطرقات، نحمم الوجه ونسويده ونطوف بالإيه بالزاني والزانية مختلفة وجوههما هذا إلى جهة وهذا إلى جهة ونطوف به. قال طب ائتون بالتوراة، هاتوا التوراة يلا. فأتوا بالتوراة وضعوها على كرسي، قال طب اقرأ، فوضع يده على آية الرجم، وضع اليهودي يده على آية الإيه الرجم. فقال عبد الله بن سلام وكان يهوديا حبر بن أحبرين قال ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم، فنسبوا ذلك إلى ماذا؟ نسبوا ذلك إلى التوراة أن فيها التحميم. وشيخ الإسلام فصل في هذا في التبديل والاستبدال، وبين أن التبديل نسبة ذلك إلى الشرع. وإلا لو قلنا بأن كل حكم بخلاف حكم الله فهو استبدال، فمن حكم بين رجل وامرأة بغير الحق بغير ما أنزل الله كان كافرا، ومن حكم بين أب وابنه، ومن حكم بين أخ وأخيه في ميراث في طلاق في أي شيء حكم بغير ما أنزل الله كان كافرا، لأنه يكون مبدلا على قول هؤلاء، وبالتالي يصبح أصحاب المعاصي جميعا مبدلين لأنهم تركوا المشروع وفعلوا الممنوع. لكن يقال لا، يفصل بين من حكم بغير ما أنزل الله ناسبا ذلك إلى شريعة الله فهذا مبدل كافر، وبين من حكم بغير ما أنزل الله متبعا هواه ولم ينسب ذلك إلى الشريعة بل نسب ذلك إلى نفسه فهذا آثم عاص مجرم، كفر كفر دون كفر، وظلم ظلم دون ظلم، وفسق فسق دون فسق، كما فسر ابن عباس رضي الله عنهما. طيب نكتفي بهذا القدر.